يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 56.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 37 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. لازلت أحدثكم تحت عنوان كينونة دين العترة الطاهرة، وهذا هو القسم الخامس. حدثتكم في الأقسام الثلاثة، في القسم الأول والثاني والثالث، عن كينونة دين العترة الطاهرة وفقا للحكمة المعروفة وللمنطق المعروف من أن الأشياء تستبين من خلال بيان أضدادها. في الحلقة الماضية والتي تشكل القسم الرابع من هذا العنوان، من عنوان كينونة دين العترة الطاهرة، حدثتكم في الحلقة الماضية كيف أن المذهب الطوسي الضال الوسخ حول أصل الأصول إلى نقطة لا قيمة لها، ليست ضرورية في حاشية الدين. الله سبحانه وتعالى في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة يخاطب سيد الكائنات ويقول له: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، حيث جعل الرسالة بكل توحيدها وبكل نبوتها وبكل قرآنها وبكل حقائقها في ظواهرها وبواطنها في كل تفاصيلها، جعلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الطوسيون السفهاء من مراجع حوزة النجف حولوا أصل الأصول إلى نقطة لا قيمة لها، جعلوها في حاشية الدين. وقد عرضت بين أيديكم ما جاء في الموقع الإلكتروني الرسمي لاستيستاني نفسه من هراء قوله وخرائه. ثم عرضت ما جاء في كتب المرجعية السيستانية كالكتاب الذي تتبناه المرجعية السيستانية منهجا عقائديا والذي ألفه ابن السيستاني محمد باقر، الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، عقيدة هي دون عقيدة الأشاعرة في الضلال والسخف والسفاهة. وعرضت ما جاء على لسانه، وعرضت ما جاء في كتاب محمد رضا السيستاني في شرحه لمناسك الحج، حيث يجعل الولاية لمحمد وآل محمد فرعا من الفروع، بل يقدم سائر الفروع عليها. وانتقلت إلى المراجع في منظومة السفاهة السيستانية، إنهم المراجع الذين انتخبهم في المجموعة الرباعية الذين يطلق عليهم الأربعة الكبار، ملخ الأربعة الكبار، وقرأت عليكم وعرضت عليكم ضلالهم الواضح. بعد ذلك عرضت ما عرضت من ضلال الوائلي الذي هو الناطق الرسمي العقائدي للمرجعية السيستانية الطوسية البترية المرجئية السفيهة، وانتقلت بعد ذلك إلى الخوئي الذي هو أصل كل هذا الهراء والخراء. الكلام هو هو، لقد حولوا أصل الأصول بحسب ما يريد الله إلى نقطة ليست ضرورية في حاشية الدين، ولقد تلاشى الدين تلاشيا في ساحتهم، فليس لهم أي حظ من دين العترة الطاهرة، لقد ذهبوا يتراكضون وراء دين سقيفة بني ساعدة، فأسس لهم الطوسي المذهب الخامس، لكنهم يضحكون على عوام الشيعة من أن مذهبهم هذا هو مذهب أهل البيت، ولذا هم دائما يدافعون عن المذهب، من طيح الله حظكم وحظ هذا المذهب. أهل البيت ليس لهم من مذهب، أهل البيت هم أصحاب الدين، هناك دين واحد ارتضاه الله، ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو دين أهل البيت، دين بيعة الغدير، فليس هناك من مذهب. المذاهب اختلقها الناس، الناس أحرار فيما يختلقون، والطوسي كذلك التحق بهم، إنه مذهب خامس كالمذاهب العباسية الأربعة. هذه الحقيقة المقشرة من دون مجاملات ومن دون رتوش. وقرأت عليكم أيضا ما تبناه محمد باقر الصدر في بحوث في شرح العروة الوثقى، هذا هو الجزء الثالث، إنها طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة الأولى 1429 هجري قمري قم المقدسة، في الصفحة 96 بعد 300، الهراء هو الهراء والخراء هو الخراء، أن المراد بالضروري بضروري الدين، أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي، إنه جلي في ساحة الضلال، إنه جلي في ساحة السفاهة، فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة. هي ضرورة عند الله أو ليست بضرورة؟ حينما يقول سبحانه وتعالى في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذه ضرورة عند الله أو ما هي بضرورة؟ إذا كانت ضرورة في دين الله وكانت ضرورة في كلام الله، فما علاقتنا بمجموعة من البدو الجاهليين الذين أنكروها؟ ما علاقتنا بهم؟ عودوا إلى ماضيهم في قريش حينما كانوا في مكة، المأبون منهم وابن العواهر ابن العاهرات، هذا هو تأريخهم، تأريخهم ما بين مأبون وابن عاهرة وقواد كان يعمل في الجاهلية. صحيح أن الإسلام يجب ما قبله ونحن نعتقد بهذا، بس شن سوي لهم؟ أبو عادة ما يبطل عادته، ذولا بيهم سولة، سولة بالتعبير الشعبي العراقي يعني عادة مستديمة، أبو سولة ما يبطل سولته، شن سوي لهم؟ فهل ما هو ضروري عند الله يصبح بسبب هؤلاء الأجلاف من بدو الجاهلية يصبح ليس ضروريا؟ أي منطق هذا؟ أي هراء هذا؟ وأي خراء هذا في الدين؟ ماذا تفعلون أنتم في دين الله يا أيها الطوسيون السفهاء؟ أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا في بداية الأمر تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. أي منطق هذا؟ وأي حديث هذا؟ وجود الله ضرورة أو ليس بضرورة؟ كثرة الإلحاد في زماننا، مكتبة عظيمة للفكر الإلحادي، العلوم المعاصرة توفر وتوظف وتعرض بين أيدي الناس لإنكار وجود الله. فإذا ما اكتنف الغموض بسبب هذه العوامل، عقيدة وجود الله لا يصبح وجود الله ضروريا. أي هراء هذا؟ أي هراء هذا؟ يا أيها المراجع الطوسيون الأغبياء الثولان، أي هراء هذا؟ الذي يحدد الضروري من الضروري هو الذي نصبه رسول الله، رسول الله هو الذي نصب عليا من بعده، ونصب الأئمة من بعد علي. هؤلاء هم الذين يحددون الضرورية من غير الضروري. نحن لا نعود إلى أولئك البدو الأجلاف كي يحددوا لنا الضرورية من دين الله. القرآن هو الذي يحدد، القرآن حدد الضرورية الأول في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا رسول الله، يا رسول الله، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو الضروري بحسب القرآن، وتفسير هذا بحسب العترة الطاهرة التي أمرنا أن نتمسك بها مع قرآنه، وإلا فنحن ذاهبون إلى الضلال. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وهذا الحديث صحيح عند عند المخالفين، عند القدماء صححوه، وعند المعاصرين حتى الألباني صححه وغير الألباني صححه. صحيح عند قدمائهم وصحيح عند معاصريهم. حديث الكتاب والعترة فالعترة هي التي تشخص الضرورية من الدين. لا أن نذهب إلى من كان مأبونا في الجاهلية وبقي بعد الجاهلية مأبونا، من كان ابن عاهرة في الجاهلية وبقي على نفس أخلاقه بقي ابن عاهرة، من كان قوادا في الجاهلية وبقي بنفس العقل وبنفس المذاق وبنفس الفطرة بفطرة القوادين. هؤلاء لا يشخصون لنا الضرورية من غير الضروري. الذين يشخصون الضرورية من غير الضروري هم أصحاب آية التطهير. هؤلاء هم الذين يشخصون الضرورية من غير الضروري. أصحاب آية التطهير يقولون بهذا الضلال الذي يقول به الخوئي ومحمد باقر الصادر والسيستاني وإسحاق الفياض وسعيد الحكيم وبشير النجفي إلى بقية السلسلة من مراجع الضلال والسفاهة والسخف. ما هذه كتبهم؟ أنا ما جئت بشيء من عندي، أنا عرضت بين أيديكم قرآن العترة وحديثها، وعرضت ما جاء في كتب الطوسيين من كبار مراجعهم، وما قرأت بالواسطة، قرأت من كتبهم بشكل مباشر مثل ما أقرأ الآن عليكم من كتاب محمد باقر الصدر. ما جئت بشيء من عندي، ولا جئت بشيء من الوهابيين مثلا أو من الخوارج مثلا، ولا جئت بشيء من شخصية ليست مقدسة عند الطوسيين. ما هؤلاء هم مراجعكم المقدسون عندكم يا أيها الطوسيون، يا حمير المراجع، أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية.
ما ندى أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نص عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب. يعني خلاقة أغامي شيني مثل خلاقة أغامي شيني بقول أخوك يا حركة بطنين فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركبتنا وغاي ديخ ومشي لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
سلاما سلاما يا أيها الديخيون سلاما سلاما يا حميرة المراجع الطوسيين سلاما الكتاب الذي بين يدي الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر العنوان عنوان خاطئ أهل البيت ما عندهم مذهب يفترض أن يقول الفتاوى الواضحة وفقا للمذهب الطوسي محمد باقر الصدر رمز من رموز الطوسيين القطبيين وزاد عليها قطبية زاد على الطوسية القذرة قطبية نجسة الفتاوى الواضحة وفقا للمذهب الطوسي القذر القطبي النجس الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات في مقدمة الفتاوى الواضحة في الحقيقة هي هذه الفساوى الفاضحة لأنه حينما يتحدث عن رسول الله يتحدث بطريقة هزيلة أقرأ عليكم شيئا مما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان شخص النبي يمثل الحالة الاعتيادية إنني أقرأ من الصفحة 65 من الطبعة التي أشرت إليها إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان 1992 ميلادي من الصفحة 65 وكان شخص النبي يمثل الحالة الاعتيادية من هذه الناحية من ناحية أنه لا يحسن القراءة والكتابة سيستمر في هرائه وخرائه هذا والخراء مديح أتعلمون لماذا؟ لأن أحاديث المعصومين صرحت وبعبارات واضحة وبكلمات بينة من أن الذي يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة كذاب لعنة الله عليه إمامنا الباقر كذبه ولعنه وإمامنا الجواد كذلك كذبه ولعنه لست أنا الروايات في مصادرنا القديمة علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة ليس عندي من وقت كي أقرأ النصوص من المصدر بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة فلقد بسطت القول في هذا الموضوع بسطا واضحا واسعا وبالمصادر والأدلة البينة هكذا يقول محمد باقر الصدر وكان شخص النبي يمثل الحالة الاعتيادية من هذه الناحية فلم يكن قبل البعثة يقرأ ويكتب ولم يتلقى أي تعليم منظم أو غير منظم ويستمر في كلامه ويتحدث عن أن ثقافة رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانت بمستوى ثقافة قومه، لم يكن مشاركا معهم. هكذا يقول: بل نلاحظ أن النبي لم يساهم قبل البعثة حتى في ألوان النشاط الثقافي الذي كان شائعا في قومه من شعر وخطابة، ولم يؤثر عنه أي تميز عن أبناء قومه إلا في التزاماته الخلقية وأمانته ونزاهته وصدقه وعفته، فلم يكن حتى بمستوى ثقافة عصره. أية ثقافة كانت في عصره وكان النبي دون تلك الثقافة؟ هذا هو الذي يتحدث عنه محمد باقر الصدر. عودوا إلى مقدمة الفتاوى الواضحة واقرأوا. لا أستطيع أن أقرأ كل شيء من هذه القباحات والقذارات. اقرأوا صفحة 65 66 67. إلى أن يقول: وقد جاء كل ذلك، يعني القرآن، وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي في مجتمع وثني. هذه معجزة النبي، طرح الله حظكم على هذا الدين. الأئمة يقولون عن هؤلاء: كذابون ملعونون لعنهم الله. لست أنا، الإمام الباقر هو الذي يقول من أن الذي يعتقد من أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة كذاب ملعون، فما بالكم بالذي يتحدث بهذه الطريقة البشعة السيئة عن رسول الله؟ هذه العقائد التي يريد لمقلديه أن يتبنوها. ما هي أصول الدين في الفتاوى الواضحة؟ أصول الدين ثلاثة. إذن ما هي بأصول خمسة؟ فهذا الذي تعلمتموه من أن أصول الدين خمسة هذه لعبة. مرة يقولون لكم أصول الدين خمسة، وأخرى يقولون لكم لا، ثلاثة من أصول الدين واثنان من أصول المذهب، وأخرى يقولون لكم لا، إن أصول الدين ثلاثة، وبطريقة أسوأ من الأشاعرة مثل ما يتبنى السيستانيون ذلك. وبينت لكم ذلك من خلال كتابي الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين: التوحيد، المعاد، الرسالة. هكذا نظمها محمد باقر السيستاني وتبنتها المرجعية السيستانية السفيهة. إنها منظومة أسوأ من منظومة الأشاعرة النواصب. وها هو محمد باقر الصدر ينظم لكم منظومة أخرى بحسب سيد قطب. هذه منظومة العقائد بحسب سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن. أصول الدين عند سيد قطب هي هذه: المرسل والرسول والرسالة، هي نفسها أصول الدين عند محمد باقر الصدر، وليس في كتاب مثلا للمناقشة الفكرية، وإنما في الرسالة العملية. في مقدمة الرسالة العملية ذكر لمقلديه أن أصول الدين ثلاثة: المرسل، الرسول، الرسالة، بحسب المنهج القطبي النجس. هذه هي الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر، أنا لا أكذب عليه. هذا هو دينكم؟ من طاح الله عظكم وعظ دينكم؟ هذا هو دينكم؟ هذا هو دينكم الذي تريدون قتلي لأجل أن أريد أن أصلحه لكم، هو هذا دينكم، طاح الله عظكم وعظ دينكم. الرسالة في الصفحة 77 يقول: وللرسالة الإسلامية خصائصها التي تميزها عن سائر رسالات السماء. ثم يبدأ يعدد خصائص هذه الرسالة. أولا، إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف. هو هذا التعريف، هو هذا التعريف. متى التزمتم بالنص القرآني؟ النص القرآني واضح في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو الضروري الأعظم، إنه أصل الأصول في ديننا. فإن الله جعل الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها وسائر تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو الذي أنت فيه يا محمد باقر الصدر، هو هذا التحريف للنص القرآني. إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف. ثم يستمر في هذا الهراء: ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا إلى أن يصل إلى النقطة التاسعة، وكل النقاط التي مرت لا قيمة لها. وصل إلى النقطة التاسعة وقد اقتضت الحكمة الربانية التي ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله أن تعد له أوصياء يقومون بأعباء الإمامة والخلافة بعد اختتام النبوة، وهم 12 إماما قد جاء النص على عددهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الكلام. فهذه خصيصة من خصائص الرسالة ضمن هذا الهراء الذي تحدث عنه فيما سلف. الخصيصة العاشرة: هناك فقهاء مجتهدون، يعني أن وجود الفقهاء المجتهدين خصيصة كوجود الأئمة المعصومين. هذه هي رسالة محمد باقر الصدر. أين هذا من قوله سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ هؤلاء نقضوا بيعة الغدير. حينما أقول لكم من أن العمل برسائلهم العملية نقض لبيعة الغدير، هو هذا الذي أقصده. كل حرف في هذه الرسالة، وليس في هذه الرسالة فقط، في كل الرسائل العملية لمراجع حوزة النجف من الأموات والأحياء أو من الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني، كل الرسائل العملية كل حرف فيها ناقض لبيعة الغدير، لأنهم يصدرون الفتاوى وهم على هذه المعتقدات. هذه معتقدات باطلة، فكيف نتصور أن الفقيه سيكون مسددا في فتاواه وهو ناقض لبيعة الغدير في أصل عقيدته، فضلا عن أنهم يتبعون المنهج المناقض لمنهج العترة في الاستنباط، يتبعون المنهج الشافعي. وقد حدثتكم في الحلقات الماضية حينما كنت أحدثكم عن معالم المذهب الطوسي من أن أحد معالمه هو استبدال المنهج الاستنباطي للعترة الطاهرة بالمنهج الاستنباطي للأحكام والفتاوى والعقائد والتفسير للشافعي، وكذلك ما أخذوه عن المعتزلة. هؤلاء هم الطوسيون، يحولون أصل الأصول إلى نقطة صغيرة في حاشية الدين. فأي دين هذا الذي يدينون به؟ دين العترة الطاهرة مبني على بيعة الغدير، دين العترة الطاهرة روحه بيعة الغدير، روحه الإمامة العلوية والولاية العلوية، حقيقته كينونته هنا، بينما هؤلاء يجعلون أصل الأصول نقطة ليست ضرورية في حاشية الدين. لقد انهار الدين عندهم، ومن هنا استبدلوا دين العترة بالمذهب الطوسي القذر. هذه هي الحقيقة من الآخر. ربما الكثيرون منهم والذين ماتوا لا يعرفون هذه الحقيقة لأنهم حمير حمير حمير، وأنتم أصبحتم حميرا عند الحمير. أجدادنا وأباؤنا صاروا حميرا عند أولئك الحمير الذين كانوا في زمانهم، ونحن أصبحنا حميرا عند هؤلاء الحمير في زماننا. المراجع حمير الشيطان، والشيعة حمير المراجع. هذا هو الواقع الشيعي بعبارة وجيزة مختصرة. مراجع الشيعة، أتحدث عن الشيعة الطوسيين، ما هم بشيعة العترة، فالعترة الطاهرة بريئون من هؤلاء. المراجع الطوسيون حمير الشيطان، وشيعتهم حميرهم حمير المراجع. خلاصة وجيزة تصف الواقع الشيعي المعاصر. نذهب إلى فاصل.
يا فاطمة شفيل في الجنة، يا فاطمة شفيل في الجنة، يا فاطمة شفيل في الجنة، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا غمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
انتقل بكم إلى نقطة أخرى تخبرنا عن سفاهة المذهب الطوسي وعن ضلاله البعيد البعيد جدا. المذهب الطوسي ليس على التوحيد، ما أنا الذي أقول، وحق الزهراء البتول، ما أنا الذي أقول، أنا لا أحكم على الناس، أنا أطبق حديث العترة على الواقع، ولا أطبق أي حديث، إنني أطبق المحكم من حديثهم، إنني أطبق الحديث الذي أقطع بأنه صادر منهم. هذا هو الذي أفعله، ولا أفعل شيئا غير هذا. هذا هو ديني وهذه هي عقيدتي. إذن مر علينا أن المذهب الطوسي يحول أصل الأصول في الدين، إنها الإمامة والولاية، إلى نقطة في حاشية الدين، وبهذا ما بقي عندهم من دين، ما بقي عندهم إلا الهراء والخراء. كتبهم دالة على ذلك، عقائدهم تصرح بذلك. هذا ما هو كلامي، لا أتهم أحدا، كما قلت لكم أعرض بين أيديكم حديث العترة وأقوال الطوسيين وعقائدهم الضالة السخيفة السفيهة. هذا هو الذي أقوم به ولا أقوم بشيء آخر. الطوسيون السفهاء تركوا توحيد العترة وذهبوا إلى توحيد المعتزلة، ولذا فهم مشركون أو كافرون بحسب فتوى إمامنا الرضا، وسأقرأها عليكم. إمامنا الكاظم ماذا يقول؟ إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف، إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران، في الصفحة 31 بعد 100. إنه الحديث 3 من باب عنوانه باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل. بحسب توحيد العترة الطاهرة فإن الإرادة ليست من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية. بحسب توحيد العترة الطاهرة الإرادة ليست من الصفات الذاتية، ليست من الصفات الثبوتية كما يقع في اصطلاح المتكلمين الذين هم علماء علم الكلام، وعلم الكلام علم نهصبي لا شأن لنا به، لكن المذهب الطوسي يأخذ عقائده من علم الكلام ووفقا لمناهج علم الكلام. علم الكلام في ثقافة العترة للجدل مع المخالفين فقط، فإننا نجادلهم بعلم الكلام، لكننا لا نأخذ عقائدنا وفقا لمنهج علم الكلام، فإنه علم ضلال، علم ضلال وعلم تيه. مراجع المذهب الطوسي يأخذون عقائدهم من منهج علم الكلام، ولذا ضلوا وتاهوا بعيدا. فآل محمد مشرقون والطوسيون مغربون، مغربون إلى خرائهم. ألا لعنة الله على دينهم ومذهبهم. الإرادة من صفات الأفعال في توحيد العترة الطاهرة. الحديث 3 عن إمامنا الكاظمي صلوات الله عليه الكليني بسنده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. فقال: الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل. الضمير يعني النية، يعني العزم، ما هو مضمر في داخلنا. صفوان ابن يحيى يقول: قلت لأبي الحسن لإمامنا الكاظم: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. فقال: الإرادة من الخلق مني ومنكم الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك. إحداثه فعله، فإرادته إحداثه فعله، فإرادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر. هذه صفاتي أنا، هذه صفات المخلوق الذي يتروى ويهم بالأمر ثم بعد ذلك يعرض ويتفكر. هذه صفات المخلوق، ما هي بصفات الله سبحانه وتعالى؟ وأما من الله تعالى الإرادة منه فإرادته إحداثه فعله لا غير ذلك، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر. وهذه الصفات منفية عنه، وهي صفات الخلق. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. يقول له: كن فيكون، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له سبحانه وتعالى. هل هناك من جواب لهذا السؤال كيف هو الله؟ لا يوجد جواب لهذا السؤال، فهو لا كيف له ولا كيف لذلك ولا كيف لإرادته. فإرادته فعله، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. يقول له: كن فيكون، هذا القول بلا لفظ، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك. إرادته فعله، فالإرادة من صفات الأفعال. هذا حديث إمامنا الكاظم. ماذا يعني أن الذي يجعلها من صفات الذات سيكون مشركا؟ تقولون: كيف ذلك؟ لأن صفات الأفعال زائدة على الذات، فإذا جعلنا شيئا زائدا على الذات جعلنا الذات مركبة، وحينما تكون الذات مركبة هذا يعني أن المركب يحتاج إلى أجزائه، وهذا هو الشرك بعينه. فإننا جعلنا الله محتاجا. تفهمون هذا أو لا؟ هذا هو توحيد العترة في الصفات. قطعا بحسبنا، نحن لا نعرف الله. التوحيد فكرة عن الله نأخذها منهم، من أئمتنا صلوات الله عليهم. من أنا حتى أعرف الله؟ أنا أؤمن بوجوده، فطرتي تقر بذلك، أنا أؤمن بوجوده، وجودي دال على وجوده بحسب عقلي الناقص، بحسب عقلي الناقص، وإلا فإن الله لا يحتاج إلى دليل. متى غبت يا إلهي، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار أنا وغيري هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة. هذه كلمات الحسين، هذه ما هي بكلمات أي كائن من الكائنات، هذه كلمات الحسين. ليس لأجله، لأجلي وأجلكم، الحسين حينما يتكلم مع الله لا يتكلم هكذا، يتكلم بالطريقة الحسينية التي يعرفها هو ويعرفها الله، لكنه يعلمني، يعلمني ويعلمكم كي نتكلم مع الله هكذا بحسبنا. متى غبت يا إلهي حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. هذا منطق العترة الطاهرة، وهذا توحيده. خلاصة القول: الإرادة من صفات الأفعال، فهي زائدة على الذات، لا علاقة لها بالذات، إنها من آثار الذات. إذا جعلناها من صفات الذات جعلنا الله مركبا، وهذا هو الشرك بعينه. كلام إمامنا الكاظم واضح: فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر، ولا كيف لذلك، كل هذا لا كيف له، كما أنه سبحانه وتعالى تقدس شأنه وتعظم، كما أنه لا كيف له. إنني أقرأ عليكم من الكهف، أهم مصادرنا في عقيدة التوحيد بحسب العترة الكهف. المصدر الآخر توحيد الصدوق، هذان المصدران هما من أهم مصادرنا القديمة في معرفة التوحيد وفقا لدين العترة الطاهرة. التوحيد للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إنه الباب 55، باب المشيئة والإرادة، في الصفحة 29 بعد 300، إنه الحديث 5 بسنده، بسند الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال الرضا صلوات الله عليه، إمامنا الثامن ووليُّنا الضامن، أنيس النفوس وشمس الشموس، إمامنا الرضا هو الذي يقول: المشيئة والإرادة من صفات الأفعال. كلام صريح. ثم ماذا يقول؟ فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا، يعني أنه حول صفة الإرادة إلى صفة ذاتية، فليس بموحد. هذه فتوى من الإمام الرضا، وليس من مراجعكم الثولان في النجف. ليس بموحد، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا. أنا أخذت المعنى الأقل فتحدثت عن الشرك، وإلا فليس بموحد، قد يكون كافرا. لماذا؟ لأنه قد نقض بيعة الغدير، لم يأخذ التوحيد من الأمير. الناقض لبيعة الغدير مواثيق بيعة الغدير، أن نأخذ التفسير من علي فقط، وأن نأخذ الفهم في ديننا من علي فقط، هذا علي يفهمكم بعدي، على هذا بايعنا. الذي يخالف هذا ينقض بيعة الغدير بصريح الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، بصريح الآية ناقض بيعة الغدير كافر. كافر. تلاحظون أن أحاديث العترة مع قرآنهم مع أدعيتهم مع زياراتهم تشكل منظومة متسقة في أبعادها، متناسقة في مفاهيمها، جميلة في تعابيرها، إنها لوحة دينية عقائدية متكاملة. هذا هو منهج المعاريض. لن تصبحوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. لا شأن لنا بقذارات سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لنا بقذارات سقيفة بني طوسي. أما إن الدين، كل الدين هنا 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 في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي هذه الأحاديث الذهب، من هذه الكتب الذهب، من هؤلاء الرواة الذهب الذين يخبروننا عن الأئمة، عن الأئمة، عن سادة الوجود الذين هم صناع وخالق معادن الذهب. إنه ذهب في ذهب، فأين هذا من خرائط الطوسيين؟ أين هذا؟ أين هذا الذهب؟ الذهب الإبريز المصفى. أين هذا الذهب الإبريز المصفى؟ أين هذا العسجد من خذارات الطوسيين؟ أين هذا العسجد الأحمر المتلألئ من قذارات وخراء المراجع الطوسيين؟ إمامنا الرضا هو الذي يقول المشيئة والإرادة من صفات الأفعال، من صفات أفعال الله، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا أن حول صفة الإرادة إلى صفة ذاتية فليس بموحد. لماذا؟ لأنه قد جعل الذات الإلهية مركبة ما بين صفات الذات وصفات الأفعال، فصفات الأفعال زائدة على الذات بحسب توحيد العترة الطاهرة. ثولان النجف ماذا يقولون؟ ثولان النجف يقولون لكم في كل كتبهم، في رسائلهم العملية، في منهجهم الحوزوي، من أن الإرادة من صفات الذات وأنتم تعتقدون بذلك، هنيئا لكم بعقائد الشرك هذه، أئمتكم هكذا يقولون، ومراجع الضلال في النجف الخوء على هذه العقيدة، محمد باقر الصدر على هذه العقيدة، السيستاني على هذه العقيدة، إسحاق الفياض على هذه العقيدة، سعيد الحكيم على هذه العقيدة، بشير النجفي على هذه العقيدة، محمد الشيرازي على هذه العقيدة، صادق الشيرازي على هذه العقيدة، سائر مراجع النجف وكربلاء على عقيدة الشرك هذا. ما أنا الذي أقول من أنهم مشركون، هذا إمامنا الرضا، كذبوني ولو بحرف واحد، كذبوني أنني قلت من أن الإمام الرضا لم يقل هذا الكلام، وكذبوني من أنني حين قلت من أن حوزة النجف على عقيدة الشرك، كذبوني، سأعرض كتبهم، هذه كتب الحوزة التي تدرس في حوزة النجف وكربلاء، وإلى هذه الثانية، إنها كتب الضلال، كتب الشرك. أوجه رسالتي إلى طلاب الحوزة في النجف وكربلاء، أنتم تدرسون الشرك، عقيدة التوحيد هذه عند أئمتكم، تعرفون أو لا تعرفون؟ من أين تعرفون وأنتم حمير عند حمير الشيطان الكبار؟ نذهب إلى فاصل.
اسمك يا علي أطراف الإيوان، طبينا الغري طبينا الغري، نصدق ولا باسمك يا علي رفرف ليوانه، وطبنا الغري صدق وعلى النصر ماشين، وعلى النصر ماشين بدروب يمين، علمك علم تاني
على العين
يا أمير النحل، حبكم طاب وبجيد الموالي، انصاغ من تبر الولاية الصافي وبالثمن غالي، واحنا لباسة الطوق وبالولاية ما نغالي، ومن شرح باللوح القلم حبكم فريضة على الأمم، بتقسيم الأرزاق انقسم، خل على أرباب المعالي، خل على أرباب المعالي، شدينا الوسام بهالكرامة وتمسكنا بالدين ونظامه، شدينا الوسام بهالكرامة وتمسكنا بالدين ونظامه، بأشراف المواليين بدروب الريس.
باسمك يا علي،
باسمك يا علي
رفرف
ليوانه،
طبينا الغري نصدق ولانه،
صدق
الله اكبر.
باسمك يا علي رفرف ليوانه، وطبينا الغري صدق
وعلى النصر ماشين،
بدروب يمن علمك علم ثاني، يمن علمك علم ثاني، ومهد الكون ببيانه، ومحفظ الأول البيت انحفظ للهادي أمانه، وقطب ثابت للإمامة، ودائرة فلاك الديانة، يلعينك رب العلا باب العلم خير الملا، وانطاك سيف الزلزلة تشيد الدين وكيانه، تشيد الدين وكيانه باسمك تنفتح بوب الحوايج وجودك للكرم يشرح مناهج باسمك تنفتح بوب الحوايج وجودك للكرم يشرع مناهج ونشيد صواوين بدروب
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. هذا هو الكتاب المركزي لعقائد الشيعة الطوسيين، وهو الكتاب الأهم في دراسة العقائد في حوزة النجف وكربلاء. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. نصير الدين الطوسي، قطعا هو غير الشيخ الطوسي، نصير الدين الطوسي ألف كتابا مختصرا متنا موجزا في العقيدة الشيعية الطوسية، وليست بحسب دين العترة الطاهرة، بحسب العقيدة الطوسية. أسمى هذا المتن، هذا الكتاب الوجيز، تجريد الاعتقاد. وواضح من الاسم هو اعتقاد مجرد من الأدلة، من التفاصيل، من الشروح، نص موجز. تجريد الاعتقاد من شرحه؟ شرحه العلامة الحلي. العلامة الحلي كان معاصرا لنصير الدين الطوسي. ففعلا هذه العقائد هي عقائد مرجعين من مراجع المذهب الطوسي، بالدرجة الأولى العلامة الحلي. وقد بينت لكم من أن أئمة المذهب الطوسي هم أولا الطوسي نفسه محمد ابن الحسن الطوسي، والثاني العلامة الحلي، والثالث مرتضى الأنصاري، والرابع أبو القاسم الخوئي. هؤلاء هم الأئمة الرؤوس في المذهب الطوسي منذ بداية تأسيسه وإلى يومنا هذا. العلامة الحلي كتب شرحا على تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحلي توفي سنة 726 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذا الكتاب إلى يومنا هذا يدرس في حوزة النجف وكربلاء، يدرس في حوزة قم وسائر الحوزات الشيعية الطوسية الأخرى إلى هذه اللحظة. وهذا الكتاب هو الذي يستخرج مراجع الطوسيين عقائدهم منه ويعتمدون عليه. وإذا ما سأل سائل عن أهم كتاب في العقيدة الشيعية فإنهم يرشدونه إلى هذا الكتاب. صفحة 401، المسألة الرابعة، في أنه تعالى مريد في صفة الإرادة، قال من الذي قال؟ نصير الدين الطوسي في المتن قال وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد، هذه الموجودات في وقت يدل على إرادته تعالى أن يكون هذا الموجود في مرحلة معينة من مراحل الوجود، أو إذا أردنا أن ننظر إلى الزمان الأرضي مثلا في مقطع زماني معين، فهذا يدل على أن الله يريد لهذا الموجود لهذا الكائن لهذا الشيء أن يتحقق. وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى. أقول من الذي يقول؟ العلامة الحلي. اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد، لكنهم اختلفوا في معناه. فأبو الحسين، أبو الحسين هذا هو إمامكم، إمام الشيعة، أنتم تأخذون التوحيد من أبي الحسين، هذا ما هو أمير المؤمنين، أبو الحسين هذا محمد ابن علي ابن الطيب البصري المعتزلي المتوفى سنة 436 للهجرة، أصله من البصرة، ولادته في البصرة، وانتقل إلى بغداد وعاش في بغداد وتوفي في بغداد، توفي في السنة نفسها التي توفي فيها الشريف المرتضى. الشريف المرتضى توفي في بغداد سنة 436 هجري قمري، وهي السنة التي بدأت فيها مرجعية الطوسي في بغداد. أبو الحسين البصري وهو محمد ابن علي ابن الطيب البصري المعتزلي توفي أيضا في بغداد ودفن فيها سنة 436 للهجرة. كتبه في علم الكلام وفي العقائد هي المرجع لعلماء الشيعة الأوائل. العلامة الحلي أخذ عقيدته من أبي الحسين البصري، هذا هو يقول لست أنا. أبو الحسين البصري عقيدته في أن الإرادة من صفات الذات، بينما أئمتنا أبو الحسين علي بن أبي طالب عقيدته في الإرادة هي من صفات الأفعال. أما أبو الحسين البصري المعتزلي عقيدته في الإرادة هي من صفات الذات. ماذا فعل المراجع الطوسيون؟ تركوا عقيدة أبي الحسين علي بن أبي طالب والتزموا بعقيدة أبي الحسين البصري المعتزلي. هذا كتابه، كتاب العلامة الحلي، هو الذي يقول ولست أنا. كذبوني ولو بحرف واحد. يا أيها السفلة، يا مراجع النجف، هذه عقيدتكم، عقيدة تخالف عقيدة أهل البيت. وإمامنا الرضا يقول من كان على هذه العقيدة ليس بموحد. لهذا السبب أنصحكم دائما، لكنكم حمير يا أيها الشيعة، لا تسمعون ولا تفقهون، ثيران أنتم حينما أقول لكم لا تقرأوا للميت دعاء العديلة، لأنه مبني على عقيدة شركية. دعاء العديلة لم يرد عن الأئمة، كتبه بعض المراجع الطوسيين وفقا لعقيدة الشرك. هذا هسه هو هذا الميت طايح حظه، شيعي طايح حظه، وكان ديخي وراكبين عليه ذول المعممين مطيعين حظه، لاحقين حتى ورا ما يموت، اتلقنون العقائد الطوسية اشتردون من عنده، خلوا يولي ادفنوه، خلوا يولي. بعض الأخوة المؤمنين الذين اقتنعوا بحديثي يقولون لي مثلا حدثت عندهم وفاة، أمه توفيت، أبوه توفي، يقول لأهله لا تقرأوا دعاء العديلة واقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة، يصرون على قراءة دعاء العديلة حتى يطيحون حظه أكثر. هو طايح حظه من البداية، من كان حي طايح حظه، ومات حتى يطيحون حظه أكثر يقرون له دعاء العديلة. دعاء العديلة ليس عن العترة الطاهرة، كتبه بعض المراجع الطوسيين. صدقوني صدقوني، أنتم لا تعرفون الحقائق. التلقين بالنسبة للميت ضروري، التلقين حاسم، الأئمة يقولون، وأنتم تلقنون موتاكم عقائد الضلال. التوحيد الذي جاء مذكورا في دعاء العديلة توحيد شركي مبني على هذه القاعدة، على قاعدة أبي الحسين البصري وليس على قاعدة أبي الحسين علي بن أبي طالب. تفتهمون؟ لو ما تفتهمون شلون تفتهمون؟ ما تقولوا لي شلون تفتهمون؟ هكذا يقول العلامة الحلي: اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد، لكنهم اختلفوا في معنى. فأبو الحسين من دون وصف، من دون نسب، لأنه معروف عندهم، لأنه إمامهم. هذا هو إمامكم يا أيها الشيعة في عقائدكم، في توحيدكم. ما هو بأمير المؤمنين؟ فأبو الحسين لأنه معروف عندهم، هو إمامهم، فأبو الحسين جعله نفس الداعي، على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد هو المخصص والإرادة، أي جحل الإرادة ذاتية. ثم ينقل كلام نصير الدين الطوسي، هو يتبنى نفس الرأي، قال: وليست زائدة على الداعي، وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء، فلا بد أن تكون من صفات الذات، لأننا إذا لم نجعلها من صفات الذات فماذا ستكون؟ ستكون قديما ثانيا، وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء. أقول العلامة الحلي: اختلف الناس هنا، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة، والمعتزلة اختلفوا، المعتزلة على فرق. فقال أبو الحسين، هذا أبو الحسين البصري، إنه شيخ المعتزلة، ويقولون عنه من أنه هو أحذقهم، الشيعة أخذوا من عقائده وأخذوا من أيضا من أصول فقهه. كتابه المعتمد من أشهر الكتب في أصول الفقه، الشيعة أخذوا منه أيضا. والمعتزلة اختلفوا، فقال أبو الحسين: إنها نفس الداعي، وهو الذي اختاره المصنف، اختاره المصنف يعني نصير الدين الطوسي، وهو الذي اختاره العلامة الحلي أيضا. فاختار نصير الدين الطوسي ما ذهب إليه أبو الحسين البصري والعلامة الحلي كذلك. هذه عقيدة التوحيد عند العلامة الحلي وعند نصير الدين الطوسي وعند سائر مراجع الشيعة. هذا هو الكتاب المركزي الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء إلى هذه اللحظة، ومراجع النجف وكربلاء يأخذون عقائدهم من هذا الكتاب. هذا الكتاب في عقيدة التوحيد بحسب ما قرأت عليكم من الكافي عن إمامنا الكاظم، ومن توحيد الصدوق عن إمامنا الرضا، الذي يعتقد بعقيدة هذا الكتاب ليس بموحد، وأنتم كلكم تعتقدون بعقيدة هذا الكتاب وتصلون خلف أئمة جماعة وخلف وكلاء لمراجع وتقلدون مراجع، كلهم على هذه العقيدة، هم مشركون بحسب إمامنا الكاظم، بحسب إمامنا الرضا، بحسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه عقائدكم، كذبوني كذبوني كذبوني. هذه الكتب، هذه كتب حوزة النجف، وهذه كتب العترة الطاهرة. عرفتم الآن حينما أقول هناك المذهب الطوسي وهناك دين العترة الطاهرة. الكتاب الثاني الذي يدرس في الحوزة أيضا هذا النافع يوم الحشر. والله هذا لا ينفع في يوم الحشر، هذا سيكون وبالا على الذي يحمل عقائده. النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. الشيخ الطوسي عنده كتاب في الأدعية والزيارات معروف، أتحدث عن شيخ الطائفة، عن مؤسسي المذهب الطوسي، عن إمام الطوسيين محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. عنده كتاب معروف مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، كتاب في الأدعية والنوافل والصلوات المندوبة والزيارات. العلامة الحلي لأنه الإمام الثاني للمذهب الطوسي أخذ هذا الكتاب ولخصه فجعله في عشرة أبواب، وأضاف إلى الأبواب العشرة بابا عنوانه الباب الحادي عشر. لخص العقائد الشيعية الطوسية مثلما فعل نصير الدين الطوسي في كتابه المختصر تجريد الاعتقاد. العلامة الحلي لخص العقائد في الباب الحادي عشر الذي ألحقه بالأبواب العشرة التي لخص فيها كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للطوسي. الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة، العلامة الحلي متوفى سنة 726 للهجرة. بعد ذلك جاء المقداد السيوري من علماء الحلة والمتوفى سنة 826، العلامة الحلي متوفى سنة 726 والمقداد السيوري متوفى سنة 826، يعني فيما بين الوفاتين 100 سنة. المقداد السيوري اقتطع الباب الحادي عشر من تلخيص مصباح المتهجد وسلاح المتعبد وشرحه في هذا الكتاب. هذا هو الكتاب الثاني الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء وفي حوزة قم. حينما يدرسون العقائد هناك سلسلة كتب، الكتاب الأول عقائد الإمامية للمظفر، الكتاب الثاني هو شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري، الكتاب الثالث هو هذا كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. هذه سلسلة الكتب العقائدية التي تدرس في حوزة النجف وكربلاء من المراحل الأولية إلى المراحل النهائية. الكتاب الأول في المرحلة الأولى للدراسة العقائدية عقائد الإمامية للمظفر. الكتاب الثاني شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري، أصل المتن للعلامة الحلي والشرح للمقداد السيوري. الكتاب الثالث وهو الكتاب المركزي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، المتن لنصير الدين الطوسي، والشرح وهو الأهم والأوسع والأكبر للعلامة الحلي. شرح المقداد السيوري للباب الحادي عشر هو خلاصة لكشف المراد، خلاصة. أقرأ عليكم من هذه الطبعة، إنها الطبعة الأولى 2007 ميلادي، مؤسسة مسلم بن عقيل النجف الأشرف، في الصفحة 31، الفصل الثاني في صفاته الثبوتية، في صفات الله، وهي ثمانية. الأولى: إنه تعالى قادر مختار، ويستمر في كلامه. موطن الشاهد هنا في الصفحة 40. الرابعة: أنه تعالى مريد وكاره، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له من مخصص وهو الإرادة، ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة. هذا كلام العلامة الحلي، هو نفسه الذي قاله في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الآن يبدأ الشارح وهو المقداد السيوري. أقول: اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة، هو هذا الكلام نفسه قاله العلامة الحلي في كشف المراد. هم بعضهم يأخذ عن البعض الآخر، ليس هناك من محققين، الجميع مقلدون والجميع ناقل عن الجميع. اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة واختلفوا في معناها، فقال أبو الحسين البصري، هذا هو إمام الشيعة، فقال أبو الحسين البصري: هي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده. علمه ذاتي، فالإرادة ذاتية، وهذا يعني أن الذي يعتقد بهذا سيكون مشركا بحسب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بحسب أبي الحسين علي بن أبي طالب، لا بحسب أبي الحسين البصري المعتزلي. هذه عقيدتكم مأخوذة من أبي الحسين البصري المعتزلي، وكان من أئمة المعتزلة المتعصبين جدا لاعتزاله، يقال عنه إنه شيخهم وأخطبهم وأحذقهم وأذكاهم وأبرعهم، هكذا يقولون عنه حينما يترجمون له. هذه العقيدة مأخوذة من أبي الحسين البصري، ويستمر الكلام بنفس هذا الاتجاه. هذا الكتاب الثالث، عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر. هذا الكتاب خلاصة لشرح الباب الحادي عشر، عندنا كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد خلاصته أي في هذا الكتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب 11. خلاصة شرح الباب 11 عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر إنها خلاصة معاصرة في زماننا عصرية بأسلوب جديد. هذه الطبعة طبعة مكتبة كرار السعدي النجف الأشرف في الصفحة 13 عقيدتنا في صفاته تعالى عقيدة الإمامي. أنا أقول هذه عقائد الأموية، أنا أسمي هذا الكتاب ليس بعقائد الإمامية، هذا هو عقائد الأموية، عقائد الأمويين. وقد تحدثت عن هذا الكتاب وأمويته وضلاله وابتعاده عن دين العترة الطاهرة، عودوا إلى برامجي تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل. هكذا يقول: عقيدتنا في صفاته تعالى، ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة هي كلها عين ذاته. الإرادة عين ذات الله، وهذا هو الشرك بعينه. ولذا فإن مراجع النجف حينما يسألون عن أفضل كتاب في العقيدة ما هو، يقولون عقائد الإمامية للمظفر، كلهم يقولون هذا. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني. هذه أجوبة وفتاوى الخوئي في آخر أيام حياته، وأجوبة وفتاوى تلميذه، هو مرجع آخر أيضا، ميرزا جواد التبريزي. هذا الجزء الثاني من طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 454، السؤال 1554. السؤال موجه لمن؟ للخوئي. ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم؟ وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر؟ الخوئي هكذا أجاب: كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد منه. هذا كتاب تنفيس، هذا ما هو بكتاب نفيس يا أيها الخوئي. عقيدة التوحيد فيه شرك بحسب إمامنا الكاظمي، بحسب إمامنا الرضا، بحسب أمير المؤمنين. هذه عقيدة شركية، الذي يعتقد بما جاء في كتاب عقائد الإمامية للمظفر يكون مشركا. ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم؟ وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر؟ الخوئي هكذا يقول: كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد منه. مرجع مشرك يرشد الناس إلى كتاب يقدم عقيدة في الشرك، مقلدوه مشركون بحسب ما يقول أئمتنا، ما يقوله إمامنا الكاظم في الكافي الشريف، وما يقوله إمامنا الرضا في التوحيد للصدوق. هذه كتبنا الأصلية القديمة التي تشتمل على أحاديث دين العترة الطاهرة. أما هذا الهراء وهذا الخراء فهذا هراء الطوسيين وهذا خراء المعتزلة. ما هو بدين علي وآل علي؟ عرفتم الآن لماذا يقولون عني من أنني محسوني؟ عرفتم؟ لأنني أعرض لكم دين العترة الطاهرة، لأنني أريد أن أخلصكم من قذارات الشرك، من قذارات المعتزلة، من نجاسات الطوسيين، من ضلال مراجع النجف وكربلاء. لهذا يقولون عني من أنني ماسوني. سلوهم ما هو دليلهم على أنني ماسوني؟ ما هو دليلهم؟ اقتطعوا جملة من كلامي، كنت ساخرا مستهزئا بما يقولونه عني، هذا هو دليله. استمعوا إلى البرنامج بكامله، إلى الحلقة كلها، وستعرفون الحقيقة التي سرقوا منها واقتطعوا منها كلمة أخرجوها من سياقها. حينما أقول عنهم مشركون إنني أقدم الأدلة الصريحة. هذا ما هو استنتاجي؟ هذه كتبهم، هذه فتاواهم، هذا هو منهج حوزتهم، هذه هي الكتب التي يأمرون مقلديهم أن يعتنقوها، أن يعتنقوا عقائدها، وهذا حديث العترة. ماذا تقولون أنتم؟ إلى أي نتيجة وصلتم؟ يا طلاب حوزة النجف وكربلاء، مسؤولية كبيرة في أعناقكم. علموا الناس، أرشدوا الناس، بينوا للناس الحقيقة. إلى متى تبقون ساكتين؟ هذه الحجج تقام عليكم أنتم أولا وبالدرجة الأولى، لأنكم تعرفون الحقيقة. وحتى إذا كنتم في شك من ذلك، أنتم قادرون على أن تعرفوا الحقيقة. الكتب عندكم والمراجع بقربكم، وبإمكانكم أن تصلوا إلى الحقيقة الكاملة. نذهب إلى فاصل.
خادم الحسين علي محسن الزيادي يا غازي. يا شمعة البيت الطوفت أشعلي بداري شمعة، والقاها تشبهني شكثو نار بقالبها ودمعه، والنيات يمها على الضلع أدري لويني نيتمع، دمعتها كتبت لي جاري ما بيها أمي تراجع، ما بيها أمي تراجع. كثر العتاب المات ما ينفع ويا على زهرة أقضي الليل بالحسرة والأغراء كثر العتاب المات ما تنفع ويا على زهرة أقضي الليل بالحسرة والأغراء جفين ما دمي أريد هلا هلا جفين ما دمي الغاب هلا
بين يدي وثيقة لكن صاحب الوثيقة لا يريد أن ينشر اسمه. على أي حال سأقرأ السؤال، هذا سؤال موجه إلى مكتب السيستاني في قم المقدسة. السؤال مختوم بختم المكتب قطعا بعد الجواب وبتأريخ 14 جمادى الأولى 1422 هجري قمري. ما هو السؤال؟ ما هو المعيار لكامل وناقص العقيدة؟ كيف نميز بين كامل العقيدة وناقصها؟ ما هو المعيار لكامل وناقص العقيدة؟ ماذا أجاب المكتب السيستاني في قم؟ وهو جواب السيستاني قطعا: من يتبنى عقائد الشيعة الإمامية تماما كما جاءت في كتاب عقائد الشيعة الإمامية للمرحوم الشيخ محمد رضا المظفر وغيره، يعني وغيره من كتب العقائد وغيره هذه الكتب، النافع يوم الحاشر في شرح الباب الحادي عشر، هذا هو الكتاب الثاني الذي يدرس في الحوزة بعد عقائد الإمامية، وبعد النافع يوم الحشر يأتي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. هذه سلسلة الكتب التي تدرس في حوزة النجف وكربلاء، وسيدها وأهمها هو كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي. أما عقائد الإمامية فهو كتاب للدراسة العقائدية في مراحلها الابتدائية، لكن عوام الشيعة يوجههم مراجع النجف وكربلاء إلى التمسك بعقائد هذا الكتاب، والتي فيها: ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة هي كلها عين ذاته، ليست هي صفات زائدة عليها، وليس وجودها إلا وجود الذات، فالإرادة ذاتية، وجود الإرادة وجود الذات الإلهية، وهذا ما ترفضه العترة الطاهرة رفضا قاطعا في توحيدها، وتعد الذين يعتقدون بهذا المعتقد مشركين. وقرأت عليكم الأحاديث، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث، كما أنني لا أستطيع أن آتي بكل كتب المراجع، جئتكم بالمنهج التدريسي إلى هذه اللحظة في حوزة النجف وكربلاء، في حوزة قم وسائر الحوزات الشيعية، إنهم يدرسون عقائدهم في هذه الكتب. ربما حدث تجديد وتطوير في حوزة قم بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران، لكن الكتب الأساسية هي هذه. المسائل الإسلامية، الرسالة العملية لمحمد الشيرازي المرجع المعروف، هذه الطبعة هي الطبعة 25. كل هذه الطبعات تعلم مقلدي الشرك. دار العلوم 1994 ميلادي في الصفحة 9: والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى سائر الصفات الأخرى، إلى أن يقول في الصفحة 10: وصفاته التي تقدم ذكرها عين ذاته، وصفاته عين ذاته، فهو عالم قادر نقاط، نقاط تشير إلى بقية الصفات، حي مريد مدرك قديم، وصفاته عين ذاته، وهذا هو الشرك بعينه. بحسب إمامنا الكاظم، بحسب إمامنا الرضا، الكلام نفسه عند محمد باقر الصدر، وعند الخوئي، وعند السيستاني، وعند محمد سعيد الحكيم، وعند سائر المراجع الذين ماتوا، عند الأحياء الذين سيأتون في الأيام القادمة. هؤلاء مشركون بحسب الأئمة وليس بحسبي أنا، لا علاقة لي بالموضوع، أنا أنقل عقائدهم من كتبهم وما نقلت من غير كتبهم، ونقلت أيضا حديث الأئمة من كتب حديثهم وما نقلت من غير كتب حديث الأئمة. هذه كتبنا الأصلية القديمة، وهذه كتب المراجع أنفسهم. طبقوا ما جاء في حديث أئمتكم على عقائدكم التي تعلمتموها من مراجعكم، وهذه كتب عقائده. هذه الرسالة العملية لمحمد الشيرازي، المسائل الإسلامية، وهذه الطبعة 25، وطبعت بعد ذلك، وطبعت وطبعت وطبعت، وفي كل طبعة تنشر الشرك والضلال بحسب الأئمة، لا بحسب الطوسيين اللعنة. وهذه رسالة عملية لصادق الشيرازي، منتخب المسائل الإسلامية. هذه الطبعة 3: 2002 ميلادي، 1422 هجري، مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر، في الصفحة 6: والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والحياة والإرادة، إلى أن يقول في الصفحة 7: وصفاته عين ذاته، فهو عالم قادر نقاط، إلى بقية الصفات. فالإرادة من صفاته الذاتية، وهذا شرك صريح ليس بحسبي، بحسب أحاديث الأئمة الأطهار، بحسب فتوى الإمام الرضا. هؤلاء مشركون ويعلمون الذين يقلدونهم الشرك. فأنتم يا أيها الشيعة من مقلدي الخوئي، من مقلدي محمد باقر الصدر، من مقلدي السيستاني، من مقلدي محمد الشيرازي، من مقلدي صادق الشيرازي، مراجعكم مشركون، ليس بحسبي، بحسب العترة الطاهرة. أنتم تقلدون مراجع مشركين وتصلون خلف وكلاء مشركين لأولئك المراجع المشركين، وتقدمون الأخماس للمراجع المشركين، وهم يصدرون الفتاوى بوجوب دفع الخمس خلافا لفتوى إمام زمانكم الذي أباح الخمس لكم، هكذا كتب في توقيعه لإسحاق بن يعقوب. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هؤلاء المشركون من أمثال السيستان والخوئ والبقية يصدرون الفتاوى في أن ذكر علي بن أبي طالب في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. ما أنتم مشركون يا أيها اللعناء، مشركون، أنتم مشركون، وفوق شرككم تنجسون في فتاواكم فتعلمون الشيعة من أن الصلاة التي سر قبولها ذكر علي فيها، تعلمونهم من أن صلاتهم ستكون باطلة. يا أيها المشركون، هذه كتبكم، هذه عقائدكم، المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة، هذه رسالة عملية جديدة لصادق الشيرازي. الطبعة 1429 هجري قمري، هذه الطبعة 21، كل هذه الطبعات لنشر الشرك مثل ما فعل من قبله أخوه محمد الشيرازي. في الصفحة 6 الحديث عن أصول الدين، يبدأ الكلام في الصفحة 7، والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة، إلى أن يقول في الصفحة نفسها: وصفاته عين ذاته لا اثنينية بينها وبينه، فهو عالم قادر، إلى آخر صفاته الجمالية منذ الأزل. ماذا قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ لاحظوا ماذا قال صادق الشيرازي، مرجع معاصر، يقول: وصفاته عين ذاته لا اثنينية بينها وبينه، بين الصفات وبين الله، فهو عالم قادر، إلى آخر صفاته الجمالية منذ الأزل. ماذا يقول إمامنا الرضا؟ فمن زعم أن الله تعالى لم يزل منذ الأزل مريدا شائيا فليس بموحد. بالضبط، كلامه يناقض كلام الإمام الرضا لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. هذا هو حالكم، هذا هو حالكم يا أيها الشيعة. فماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون حتى تغيروا واقعكم؟ قلت لكم مرارا وكرارا: أعينوني وساعدوني كي أستطيع مساعدتكم، أنا قادر على مساعدتكم، ساعدوني، أنا لا أريد منكم شيئا، لا أريد منكم أن تجعلوني إماما أو قائدا، وإنما ساعدوني في نشر هذا الفكر، تعلموه أولا وانشروه بين الناس، هذا هو الذي أريده منكم، لا أريد شيئا آخر. تعلموه وانشروه، تعلموا دين العترة الطاهرة. لن تجدوا نافذة تعلمكم دين العترة الطاهرة إلا هذه النافذة، تعلموا منها بقدر ما تستطيعون وانشروا دينكم، انشروا دينكم، ساعدوني كي أساعدكم، وإلا فإن المشكلة ليست بمشكلتي، أنا عرفت الحقيقة وأنا أقوم بأداء وظيفتي، المشكلة بقيت عندكم، أن تتعلموا وأن تنشروا، وجهوا الناس إلى أن يعرفوا دينهم من خلال قناة القمر، وحذروهم من مراجع الضلال، حذروهم من المذهب الطوسي، بينوا لهم حقيقة المذهب الطوسي، قولوا لهم هناك دين العترة وهناك المذهب الطوسي، المذهب الطوسي كالمذهب الحنفي كالمذهب المالكي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. هل هناك من علاقة فيما بين المذهب المالكي ودين العترة؟ الأمر هو هو، بل هو أسوأ، بل هو أسوأ، لأنهم يكذبون على العترة الطاهرة. الموالك لا يكذبون على العترة الطاهرة، يقولون ديننا هذا، مذهبنا هذا، ولا يكذبون على العترة الطاهرة. هؤلاء اللعناء من مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء الأرجاس يكذبون على العترة الطاهرة، هم على المذهب الطوسي اللعين ويدعون أنهم على دين العترة الطاهرة، وإذا ما تحدث متحدث صادق مثلي بدين العترة الطاهرة قد يقول قائل من أنك تمدح نفسك. أنا لا أمدح نفسي، مادح نفسه كذامها، إنما أقرر حقيقة تستطيعون أن تستكشفوها. هل أنا صادق فيما أنقله عنهم؟ هل أنا صادق فيما أنقله عن العترة الطاهرة أو لا؟ هذا أمر بإمكانكم أن تستكشفوه. الكتب موجودة، الوثائق التي عرضتها إن كانت فيديوية أو كانت صوتية أو كانت خطية لا يستطيعون الاعتراض عليها لأنها حقيقية. لو كان هناك من مجال أن يعترضوا عليها لاعترضوا عليها، ولو لم أكن متأكدا من أنها حقيقية لما عرضتها. هناك مسؤولية كبيرة في قوانين الإعلام في البلد الذي أعيش فيه. نحن في بلد يسوده القانون، مخالفة القوانين تمثل مشكلة كبيرة لعملنا. لو كان هناك من الذي أعرضه ليس حقيقيا لرفعوا الشكاوى عليه، مؤسساتهم موجودة هنا في لندن، أنا في جوارهم، أنا لست بعيدا عنهم، مؤسسة الخوئي موجودة هنا وهي على علاقة متينة جدا بالحكومة البريطانية، مؤسسة السيستاني وصهر السيستاني موجود هنا، أحفاد السيستاني موجودون هنا. ابن محمد باقر الصدر موجود هنا، هو السفير، سفير العراق في المملكة المتحدة، أهل الصدر موجودون هنا. لو كنت كاذبا على أحد بإمكانهم أن يرفعوا الشكاوى ضدي. نحن في دولة قانون، نحن لسنا في غابة. حزب الدعوة قيادته مراكزه هنا في لندن، كل الشخصيات وكل الجهات التي تحدثت عنها وعرضت عقائدها وقدمت الوثائق الكثيرة بخصوصها موجودة هنا، لأنهم يعرفون أن الوثائق حقيقية وأن الكلام حقيقي وأن الكتب حقيقية وأن الذي أقوله دقيق وحقيق بدرجة 100%، لذا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، هم في حيرة من أمرهم. حال مراجع النجف الآن هو هذا، لا يستطيعون أن يصدروا فتوى ضدي، يخافون من ردي على فساواهم فتاواهم، وهم يعرفون جيدا من أنني سأصنع منهم مضحكة ومسخرة، لا يستطيعون أن يكذبوني. الكتب موجودة، موجودة في المكتبات العامة وفي المكتبات التي تبيع الكتب، موجودة على الشبكة العنكبوتية، بإمكان الناس أن يصلوا إليها. كل الذي ذكرته حقائق. هؤلاء ما هم على دين العترة الطاهرة، هؤلاء قوم مشركون بحسب دين العترة الطاهرة. هذه حقائق، حقائق. فليكذبوني بحرف واحد قلته على الأقل في هذه الحلقة، فليكذبوني بحرف واحد من كل الذي قلته في هذه الحلقة من أولها إلى آخرها. لا يستطيعون، لا يستطيعون، لأنني ما قلت إلا الحق وما نطقت إلا بالصدق. نذهب إلى فاصل.
وعجبا يستأذن الأمين، وعجبا ما شاء الله ما شاء الله إليهم عليهم ويهجم. ولم يكن استئذانوا، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا، وعجبا يستأذن الأمير. يا زهراء يستأذن وراء الباب، رعاية للستر والحجاب، رعاية للستر والحجاب. وعجبا وعجبا يستأذن الأمير، وعجبا
هذا هو دعاء العديلة الذي تقرؤونه عند المحتضرين وعند أمواتكم، فتسببون ضلالهم. عكرمة خارجي من أعداء أمير المؤمنين، كان نهصبيا، ومع ذلك لما وصل خبر موته لإمامنا الصادق ماذا قال؟ قال: لو كنت عنده ولقنته لكان خيرا له. لأن اللحظة الأخيرة مهمة في تشخيص مصير الإنسان. هذا موضوع خارج عن بحث هذه الحلقة، بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر من برامجي، إنه المسافر إلى عالم ما بعد الموت. تحدثت عن هذا الموضوع وجئت بالروايات والأحاديث الشريفة، لا أريد أن أفتح نافذة على هذا الموضوع، وقت الحلقة ليس كافيا للولوج في كل هذه التفاصيل. نصيحتي لكم للشيعة، اقرأوا عند المحتضرين وعند الأموات، اقرأوا دعاء صنمي قريش، اقرأوا زيارة عاشوراء، اقرأوا زيارة آل ياسين، اقرأوا زيارة الزهراء، اقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة، اقرأوا عنده دعاء الندبة. هذه الأدعية التي تنفع الميت. الزيارة الجامعة الكبيرة تشتمل على كل عقائدنا، هي القول البليغ الكامل. اقرأوا هذا عند المحتضرين إذا أردتم أن تلقنوهم عقائدهم، لا تقرأوا عندهم دعاء العديلة. لماذا تتركون النصوص التي جاءت عنهم صلوات الله عليهم وتتمسكون بدعاء كتبه بعض المراجع البتريين الطوسيين؟ هذا هو الفارق بين كينونة دين العترة الطاهرة وكينونة المذهب الطوسي الضال. تلاحظون ماذا صنعوا بكم؟ ماذا فعلوا بكم؟ تتركون أدعية أئمتكم وتقرؤون أدعيتهم التي كتبوها، وكتبوها وفقا لعقائد الضلال. هذا الدعاء هكذا يقول في الشهادة في التوحيد، بأن الله لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي، عالم أبدي، حي أحدي، موجود سرمدي، سميع بصير، مريد كاره، مدرك صمدي. هذه الصفات الذاتية، وجاء من ضمنها مريد. هناك صفات أخرى، أنا لا أريد أن أناقش كل شيء. فسميع وبصير أيضا فيها كلام، إذا أردت أن أثير الكلام في كل المطالب. أنا أضرب لكم أمثلة، هذا شرك، ما هو بتوحيد. قادر أزلي، عالم أبدي، حي أحدي، هذه الصفات الذاتية بحسب علم الكلام الناصبي عند الطوسيين الأنذال. قادر أزلي، عالم أبدي، حي أحدي، موجود سرمدي، سميع بصير، مريد كاره، مدرك صمدي. يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه، في عز صفاته كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، إلى آخر الكلام مع خلل في هذا الكلام. هذا الدعاء دعاء شركي، وفيه كلام مغلوط ليس موافقا لمنهج العترة الطاهرة. فضلا عن أنه خلي من عقيدة البراءة، خلي من ذكر الزهراء وإمامتها وشؤونها العالية، خلي من ذكر عقيدة الرجعة التي يقول أئمتنا ليس منا من لم يعتقد برجعتنا، خلي من كثير من المطالب العقائدية المهمة، كلها موجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة. فلماذا تضللون موتاهم؟ هذا الميت يا جماعة مو هو من الأساس طايع حظه، هو من الأساس ديخي، هو من الأساس مطي وراكب عليه المرجع ومطيع حظه ابن المرجع ومخرب راسه وكيل المرجع. من البداية هو طايع حظه، عاش ديخي ومات ديخي، دخلوا يولي على هاي الحالة. ليش لاحقين بعد تردون تذكروا بكل الديخية بكل الضلال؟ خلوا يولي على هاي الحالة، بلكي إمامة يرحمه. من تقرون عند الزيارة الجامعة الكبيرة والحسين الإمام يرحمه، والحسين الإمام يرحمه، بس من تقرون عند دعاء العديلة الإمام يعرض بوجهه عن هذه عقائد الضلال، هذه عقيدة شركية أئمتنا يرفضونها. لوين تظلون طايحين حظ يا شيعة؟ ومن طيحت حظ انطيحت حظ أكثر. التوحيد بحسب الزيارة الجامعة الكبيرة نأخذه منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. التوحيد يؤخذ من هنا، يؤخذ من العترة الطاهرة، مثل ما قلت لكم يؤخذ من الأحاديث الذهب. الموجودة في الكتب الذهب في الكهف الذهب وأمثاله من الكتب الذهب التي نقلها لنا الرواة الذهب مو المراجع الخرى، نقلها لنا الرواة الذهب مو المراجع الخرى، نقلها لنا الرواة الذهب عن الأئمة وسادة الوجود الذين هم صناع ومبدع وخالق معادن الذهب. هذا هو الذهب في الذهب، وهذا هو الذهب من الذهب. من هنا خذوا عقائدكم، وليس من خرائم مراجعكم الذين هم مشركون وجعلوكم مشركين بحسب فتاوى العترة الطاهرة. افتهمتوا؟ لو بعدكم ما افتهمتوا ما تقولوا لي شو نسوي لكم. إن الحمار مع الحمير مطية، فإذا خلوت به فبئس الصاحب. لماذا؟ لأن الحمار في الليل يكثر من الضراب، فإذا خلوت به فبئس الصاحب. نذهب إلى فاصل.
يا رب أفتح عليكم كل شي ماتي والله منكم بس بالارواح الحياة، كل شي ماتي والله منكم بس بالارواح الحياة. السلام على الهداة وعلى الزادة والحماة، حالها حال الرياضة بدونكم يعني الصلاة، حالها حال الرياضة بدونكم يعني الصلاة. طبتم يا أهل الذكر وأولي الحق والأمر، طبتم يا أهل الذكر وأولي الحق والأمر، إني بكم لذت وأنتم راشدون. إنا لكم يا
هذا هو توحيدهم في مناجاة العارفين المروية عن سجاد العترة الطاهرة: إلهي إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. وجميل ما تقوله مناجاة الذاكرين: إلهي إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، فمن أنا فمن أنا حتى أذكرك يا إلهي، أنت الذي شرفتني بذكرك. إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك. كما أقولها لكم دائما: نحن لا نعرف الله، لا نعرف الله، يعلمنا أئمتنا شيئا عن الله بحسبنا. التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم، مثلما قرأت عليكم قبل قليل من الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. هذا هو الذي نتعلمه منهم: إلهي إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. إلهي إلهي إلهي، فألهمنا ذكرك في الخلاء والملاء والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء، وآنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي، وجازنا بالميزان الوفي. إلهي إلهي، بك هامت القلوب الوالهة، وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة. هذا هو التوحيد الذهب من الأحاديث الذهب، هذه الأدعية ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات المراجع الطوسيين، هذه المناجيات أسانيدها ضعيفة بحسب قذارات الطوسيين. من أمتكم أعطينا الحظ، وين ماكو شغلة زينة يضعفوها، وين اكو شغلة طايحة حظا يرحون يدورون عليها يلقطونها تلقط. هذا مثل شعبي معروف عندنا بالعراق، يقولون هذا فلان يدور حبرمان بالخرذولة بالضبط هكذا، وين ماكو خرى يرحون يدورون بي حبرمان، يجيبون القذارة والنجاسة ويتركون الذهب. هذا هو الذهب، هذه عقيدة التوحيد، لا يأخذونها من أدعية العترة، يرحون إلى أبي الحسين البصري يجيبون منها عقائد، من طيح الله حظكم وحظ أبو الحسين البصري. هكذا نقرأ في دعاء آخر لإمامنا السجاد أيضا. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الكتاب المتوفر في بيوتكم جميعا، من الكتاب الموجود في جيوبكم في أجهزة الموبايل عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر التطبيقات المختلفة. إلهي، إنه دعاء أبي حمزة الثمالي. إلهي، لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واشترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي حتى ينقطع النفس، هكذا جاء في الدعاء، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. وماذا نقرأ في دعاء الحسين في يوم عرفة. هذا الدعاء لنا، هذه الأدعية لنا وليست لهم. أدعيتهم نحن لا نعرفها، مناجياتهم لا تصل إلينا، هذا لنا نحن الذين نقرأ هذه الأدعية وهذه المناجيات. إلهي إلهي، ترددي في الآثار، في آثار هذا الوجود يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ كيف نستدل على الله بخلقه؟ هذا استدلال سطحي. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ التوحيد نأخذه من وجه الله، لا نأخذه من أبي الحسين البصري من المعتزلة. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي، أمرت بالرجوع إلى الآثار، أنت أمرتنا أن نتدبر في آياتك. إلهي، أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها، لا أعبأ بالآثار. أريد وجهك، أريد وجهك الباقي. أين وجه الله الذي إليه إليه يتوجه الأولياء؟ هذا هو التوحيد بعينه. هكذا نقرأ في دعاء الاستئذان في زيارة السرداب المقدس، حينما نزور سرداب الغيبة الشريفة. وهذا الاستئذان يقرأ في زيارة المعصومين جميعا، لكنه بشكل خاص يقرأ في زيارة السرداب الشريف. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة، العقوة هي الساحة، الفناء، المكان. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها، حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد، محمد وآل محمد، هؤلاء هم أدلة التوحيد. أدلة التوحيد في الحوزة الخرائية المعتزلة والأشاعرة، أدلة التوحيد في دين العترة الطاهرة، هؤلاء محمد وآل محمد. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها، حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ بخية الله، إمام زماني، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ بلاغة، فصاحة، جمال أدبي يسترسل استرسالا، يعانق القلوب والأفئدة العاشقة عناق المحبين. لا نحتاج إلى بحث في الأسانيد، ألا لعنة الله على بحث الأسانيد. هذا كلامهم، كلامهم مثلما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. كلامكم نور، كلامكم نور. النور لا يحتاج إلى نور لإنارته، هو ينور الأشياء. هل سمعتم أن ضوءا يضيء ضوءا؟ لأن الضوء الثاني يحتاج إلى إضاءته. أي كلام هذا؟ كلامكم نور. النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره. اللهم إن هذه بقعة طهرتها، وعقوة شرفتها، ومعالم زكيتها، حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام، واخترتهم رؤساء لجميع الأنام، وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة. إلى أن يقول الدعاء: الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل الأزمان. الله يريد دينه هكذا. لا شأن لنا بنواصب سقيفة بني ساعدة، هم يريدون دينهم بتلك الطريقة، فليذهبوا بدينهم إلى الجحيم. ما علاقتنا بهم؟ ما علاقتنا بالطوسيين؟ يريدون أن يعيشوا دينهم على المذهب الطوسي، فليذهبوا إلى الجحيم بمذهبهم الطوسي اللعين. ديننا هذا، ديننا هذا. الله يريد دينه بهذه الطريقة. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل زمان. والله أكبر الذي أظهرهم لنا بمعجزات يعجز عنها الثقلان، الثقلان الجن والإنس، الكائنات طرا. إلى أن يقول الدعاء: وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. صلوات 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 تترى على محمد وأهل محمد، وتف في وجه الطوسي والطوسيين من أتباعه. نلتقي غدا ونحن نصلي على محمد وأهل محمد ونقول تف في وجه الطوسي والطوسيين من أتباعه الأنذال. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.